جعل الله تعالى كتابه آية خالدة ومعجزة باهرة إلى يوم القيامة. فهذا القرآن العظيم فيه الخير والبركة والصلاح والفلاح والنجاح لهذه الأمة ولجميع العالمين إلى يوم القيامة. وقد امتن الله تعالى على عباده المؤمنين بإنزال هذا الكتاب، وامتن على نبيه بذلك، فقال سبحانه:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وقال تعالى:
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
وأقسم الله تعالى به في غير ما موضع في كتابه تعظيما لشأنه وتفخيما له، وإنما أنزله الله تعالى لا لأجل أن يترنم بذكره ويتغنى به فحسب، وإن كان هذا مرادا مقصودا، ولكن ما هو أعظم من ذلك لتدبره وتعقله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فأعظم ما عالج الإنسان قلبه كتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
هل أتاك حديث موسى؟ ما أجمل التعبير القرآني وألذه وحسن سبكه ونظمه حينما ينتقل من أسلوب إلى أسلوب، فها قد أتى بطريقة الاستفهام: هل أتاك حديث موسى؟ من المخاطب؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بهذا التنبيه ولفت النظر، وإلا فما من قصة في القرآن جرى تكرارها كقصة موسى. ألا تلاحظون ذلك؟ كثيرا ما يذكر الله عز وجل قصة موسى في آي الكتاب ويعرضها بصور متنوعة، وفي هذا سر والله أعلم لما تضمنته قصة موسى عليه السلام من المواعظ والعبر العظيمة، ولتشابه حال موسى عليه السلام بحال محمد صلى الله عليه وسلم. فإن موسى عليه السلام أخرج أمة من الكفر والظلم والبغي وأنشأ دولة كما محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك كثر الحديث عن قصة موسى، ولأن اليهود كانوا شوكة في جنب الإسلام، فأراد الله أن يبين حالهم وأخلاقهم وصنيعهم مع نبيهم ولأسباب متعددة. وها هنا أشكال، قد يقول قائل: أليس الله تعالى قد وصف قصة أو ذكر ما يدل على أن قصة يوسف أحسن القصص؟ فإنه قال بين يدي سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فهل يا ترى قصة يوسف هي أحسن قصة؟ الواقع أن قصة يوسف قصة من القصص، وقصص غيره من الأنبياء أعظم فائدة. فإن قصة موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء الذين جرى بينهم وبين أقوامهم من المسائل حول الكفر والإيمان أكثر أهمية من قصة يوسف عليه السلام، فلا يلزم أن يكون هذا الاستهلال الذي في أول سورة يوسف خاص بقصة يوسف، وإنما هو وصف لقصص القرآن جميعا لكن لما كانت هذه السورة من أولها إلى آخرها تتضمن قصة ناسب ذكر ذلك في أولها. وربما يقال أنه بهذا التعبير أحسن القصص بالنسبة أو بين يدي قصة سورة يوسف، لأنها من الناحية القصصية البحتة فيها ما ليس في غيرها من السور من عنصر المفاجأة والتنقل من حال إلى حال، ومن نعمة إلى نقمة، ومن نقمة إلى نعمة، ومن منحة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة، ومن عز إلى ذل، ومن ذل، يعني هذا التنوع فيه من الناحية القصصية الفنية البحتة ما ليس في ما سواها من القصص. المهم أن قصة موسى عليه السلام من أعظم القصص، ولهذا يكثر الله من ذكرها وينوه بها. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ فهو لم يسق سبحانه جميع قصة موسى، وإنما ذكر سبحانه موضعا أو مقطعا هاما مؤثرا عظيما جليلا فيما يتعلق بقصة موسى، وهو كلام الله تعالى له كفاحا. فإن موسى عليه السلام لما سار بأهله من صحراء مدين وقارب الطور آنس نارا فقصدها، فلما اقترب من النار كلمه الله عز وجل كما هو مبسوط في مواضع أخرى من كتاب الله. فكان هذا الموقف بالنسبة لموسى أشرف موقف ولا ريب. إذ ناداه ربه، والمناداه هي الصوت لمن بعد، كما أن المناجات هي الصوت لمن قرب. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فالمناجاة للقريب والمنادات للبعيد. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس. ما معنى المقدس؟ أي المطهر. ما اسمه؟ اسمه طوى. هكذا رجح ابن كثير رحمه الله وغيره أن طوى اسم للوادي. وقيل في طوى أقوال أخرى، قيل إنها بمعنى طأ. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طأ، يعني طوى، يعني بمعنى أمر لموسى بالوطء والسير عليه، قيل هذا. وقيل معنى طوى يعني بمعنى الذي طويته، أي طويته يا موسى وسرت فيه. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، أي بالوادي المقدس الذي طواه ومشى. وقيل إنها أن طوى يعني بمعنى مرتين، يعني إذ ناداه ربه بالوادي المقدس مرتين، وكأنه قصد بالمرتين، قائل هذا المقالة أنه قصد مرتين، يعني المنادات والمناجات. فصارت الأقوال الآن كم؟ أربعة. أقربها أنه اسم للوادي، وقيل أنها بمعنى طأ يعني من الوطء، وقيل أنها بمعنى الذي طويته، وقيل أي بمعنى مرتين طوى، أي مرتين. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب. إذن هذا هو نص المنادات، نص تكليم الرب لموسى الكليم، اذهب إلى فرعون إنه طغى. وفرعون لقب يطلق على من ملك مصر، ولكن من ملكهم من أهلها، لأنكم تلاحظون في سورة يوسف أن الله سمى صاحب مصر ماذا؟ لا، الملك، وقال الملك ائتوني به. وفي هذا إشارة إلى أن من كان يملك مصر في زمن يوسف عليه السلام غير الفراعنة. وبالفعل فإنهم تاريخيا يقال لهم الهكسوس، وهؤلاء الهكسوس هم قبائل أغارت على مصر في فترة معينة بين الأسر الفرعونية التي تعاقبت على مصر وملكت أرض مصر، جاءت من جهة الشام. وحصلت قصة يوسف عليه السلام لا في زمن فراعنة بل في زمن ملوك الهكسوس. فلذلك في سورة يوسف يقول الملك ولا يقول الفرعون. أما في زمن موسى عليه السلام وهو بعد يوسف بزمن، فقد عاد الفراعنة إلى ملك مصر. فلذلك نقول إن فرعون اسم لمن ملك مصر، كما أن كسرى اسم لمن ملك الفرس، وقيصر اسم لمن ملك الروم، والمقوقس اسم لمن ملك القبط، والنجاشي اسم لمن ملك الحبشة، والخاقان اسم لمن ملك الترك، وهكذا. هذه ألقاب يعني جرى عليها الناس. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. ما معنى طغى؟ أي تجاوز الحد وتمرد وتجبر، قبحه الله، فكان والعياذ بالله يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءه. وبلغ به الأمر أن خرج على قومه مرة بصورة المجتهد المستفرغ لطاقته واجتهاده ونصحه، قال: ما علمت لكم من إله غير، ما علمت لكم من إله غير. يا له من طغيان. وحكى الله عنه هاهنا أنه قال: أنا ربكم الأعلى. فيا له من طغيان. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. انظر هذا التلطف في الدعوة، ما قال له زك نفسك آمن بصيغة الأمر، وإنما تلطف في الأسلوب فقال له هل لك، يعني أدعوك وأعرض عليك أن تزكى، هل لك إلى أن تزكى. والتزكية يعني التطهر، والمقصود هاهنا بالتزكية يعني تنقية النفس من الشوائب، من الشرك والغل والأخلاق الرذيلة والتصرفات القبيحة. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وهذا ملحظ آخر في التلطف، فإنه وضع نفسه بموضع الهادي والدليل، كأنما يقول: أنا كالذي يمشي بين يديك، كالدليل الذي يدلك على الدرب. فهذا أيضا من التواضع في العرض، لأنه يخاطب ذا سلطان، ومعلوم أن الخطاب لأصحاب المقامات والوجاهات ليس كالخطاب لأحد الناس، فينزل الناس منازلهم. فقال: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك. لاحظ إلى ربك، وهذا أيضا فيه تلطف حيث ذكره بربوبية الله له. فتخشى أي يثمر ذلك لك خشية ويقشع عما في قلبك من هذه القسوة والغلظة. ولكنه والعياذ بالله أبى وتجبر وعاند وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وادعى أنه هو ربه وإلهه. فأراه الآية الكبرى، عرض عليه أن يريه آية، قال: فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، يعني أدخل يده في جيبه ثم أخرجه فإذا هي تلوح بيضاء من غير سوء. آيتان عظيمتان، حتى إنه أرتج على فرعون ولم يدري ما يقول وأخذ يخبط. فأراه الآية الكبرى أي العلامة الباهرة، فكذب وعصى، يعني مع ذلك ومع أنه تحدى ولم يصمد أمام التحدي لكنه كذب وعصى. ثم فوق ذلك ما ترك الأمر مغلقا، أدبر يسعى. ماذا يريد؟ يسعى سعيا حثيثا. فحشر أي جمع، فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. يعني زاده ذلك والعياذ بالله إصرارا. وأنتم تعرفون ما جرى من فرعون، وكيف أنه لعناده قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات والأرض، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وبدر منه من أنواع العناد ما حكاه الله في كتابه. فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. عياذا بالله، كبرت كلمة خرجت من فيه. فماذا كانت النتيجة؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الله أكبر. ما الآخرة وما الأولى؟ اختلف المفسرون في هذا، فقيل إن المراد بالآخرة آخر كلامه، والأولى أول كلامه. ما هو آخر كلامه؟ هو الذي قاله للتو: أنا ربكم الأعلى. وما أول كلامه؟ ما قاله أولا: ما علمت لكم من إله غيري. وقيل إن المراد بالآخرة والأولى يعني الآخرة والدنيا، فالله تعالى أذاقه عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. عذاب الدنيا بما؟ بالغرق، ومن قبل الغرق الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلة. وأما في الآخرة فلا يخفى، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا وإنما قدم الآخرة لأنها أشد، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقيل في تفسير الآخرة والأولى يعني أول عمله وآخرة، وهو قريب من المعنى الأول. ثم ختم الله ذلك بقوله: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. عبرة أي موعظة وتوقظة لمن يخشى، يعني لمن في قلبه خشية. وفعلا الآيات والمواعظ لا ينتفع بها إلا أهل الخشية. فالمعنى الإجمالي لهذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يضرب مثلا للكافرين المنكرين للبعث بقصة جبار من الجبابرة الظالمين وكيف كانت نهايته. فذكر الله تعالى بقصة موسى عليه السلام حينما أمره ربه أن يقصد فرعون بسبب طغيانه وجبروته وتمرده، وأن يعرض عليه مشروع الإيمان وطريق الهدى والخشية والتزكية، فركب رأسه وأبى، وفوق ذلك بالغ في إنكاره وجبروته وكفره وادعى الربوبية بعد أن كان قد ادعى الألوهية والعياذ بالله. فكان من شأنه أن أذله الله تعالى وأخزاه خزيا ما بعده خزي، فأهلكه الله بألطف الأشياء وهو الماء، فأغرقه الله تعالى فيه، ثم يوم القيامة يحرقه بالنار. وفي هذا عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلينتبه هؤلاء المشركون المنكرون للبعث الذين يصيح بهم النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء، ويظنون أنهم إنما يمتعون في هذه الدنيا ثم ينتهي كل شيء. فلا ريب أن في هذا اللون من التعبير ومن الأسلوب ما يعزز الإيمان بالبعث والتصديق باليوم الآخر. ونختم بذكر الفوائد. الفائدة الأولى: عناية القرآن بقصة موسى. عناية القرآن بقصة موسى عليه السلام وكثرة تكرارها وتنوعها. الفائدة الثانية: إثبات صفة الكلام لله عز وجل بصفة المنادات. إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فربنا عز وجل يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. وفيها أيضا أن كلامه سبحانه متعلق بمشيئته، أن كلامه متعلق بمشيئته، لأنه قال: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه، وإذ تدل على ظرفية زمنية. فهذا يدل على أن الله يتكلم متى شاء، خلافا للأشاعرة والكلابية والسالمية وغيرهم من فرق الصفاتية الذين يقولون إن كلامه هو المعنى القديم القائم في ذاته وأنه ليس من صفاته الفعلية. بينما يقول أهل السنة إن كلام الله قديم النوع حادث الأحاد، فهو قديم النوع بمعنى أنه سبحانه الكلام وصف ذاتي له ملازم لذاته، ولكنه يتجدد مع تجدد الحوادث والأسباب. الفائدة الرابعة: فضل موسى عليه السلام، ولهذا يقال موسى الكليم، فضل موسى الكليم عليه السلام. الفائدة الخامسة: فضل وادي طوى وشرفه، لأن الله طهره، قال بالوادي المقدس طوى. طيب، الفائدة السادسة: قبح الطغيان وفاعله. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فالطغيان مرذول مذموم أيها الأخوة في كل شيء، كل من طغى وتجاوز فهو بحسب تجاوزه يذل ويوضع. الفائدة السابعة: التلطف في الدعوة لا سيما مع أهل السلطان. التلطف في الدعوة لا سيما مع أهل السلطان، فلكل مقام مقال. ولهذا يقال إن أحد الوعاظ دخل على أحد الخلفاء العباسيين فما وعظه موعظة جافة فيها غلظة، فقال له الخليفة: يا هذا هون عليك، فإن الله سبحانه قد بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني صار هذا الخليفة أحكم من هذا الواعظ. قال: إن الله قد بعث من هو خير منك، من الذي خير منه؟ موسى وهارون. إلى من هو شر مني، من الذي هو شر منه؟ فرعون. ومع ذلك قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولا ريب أيها الإخوة أن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. الفائدة الثامنة: بيان غاية الدعوة وثمرتها، بيان غاية الدعوة وثمرتها. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. إذن غاية الدعوة التزكية وثمرتها الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا أردت أن تقيس حالك فانظر خشية الله في قلبك. العالمون بالله حقا هم أهل الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا تنظر إلى ما عندك من كتب وأشرطة وغير ذلك، انظر إلى ما في قلبك. فإن كان قلبك مخبتا خاشعا لله عز وجل فأنت من أهل العلم، لأن هذه الخشية ثمرة هذا العلم. وإلا لا فائدة من كثرة المرويات والمحفوظات مع قسوة في القلب. وليس في هذا تقليل للطلب، ولكن على طالب العلم أن يوظف علمه في خشية الله، فإن العلم النافع هو الذي يورث الخشية. الفائدة التاسعة تأييد الله تعالى لأنبيائه بالآيات التي يسميها بعض العلماء المعجزات. ما هي الآية الكبرى لموسى؟ العصا، وغيرها من الآيات الأخرى. فلما علم الله تعالى أن من الناس من لا يستجيب إلا بآية ظاهرة خارقة للعادة، أجرى الله تعالى على أيدي عباده هذه الآيات، ولم يكلهم فقط إلى مضمون الدعوة، بل نوع دلائل النبوة، نوع دلائل النبوة. وأعظم الأنبياء آية هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه في الحديث الصحيح ما من نبي إلا وقد آتاه الله من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته قرآنا يتلى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأعظم آيات نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم، آية خالدة. وها نحن أيها الإخوة نقرأ هذه الآيات العظيمة فنعجب وننبهر ونندهش من تأثيرها ومعانيها وحكمتها، شيء عظيم لا يشبع منه العلماء. ومن فوائد هذه الآيات غلظ كفر فرعون وشدة عناده، غلظ كفر فرعون وشدة عناده. يعني يسوق الله إليه نبيا من أولي العزم من الرسل ويأتيه بهذه الآيات الباهرات، فلا يزيده ذلك إلا إمعانا في العناد حتى يبلغ به الأمر أن يدعي الربوبية. لا، أنا ربكم الأعلى، هكذا قالوا العياذ بالله. ولا يعلم أحد من البشر اشتهر بإنكار الربوبية مثل فرعون، فإنه أنكر الربوبية وادعاها لنفسه، أنكرها بقوله وما رب العالمين في سورة الشعراء، وادعاها لنفسه في قوله أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله. فلذلك نال ما نال وصار مضرب المثل في الكفر والجبروت والإلحاد. الفائدة الحادية عشرة شدة أخذ الله للظالم الطاغي، شدة أخذ الله، إن أخذه أليم شديد، أجارنا الله وإياكم. الفائدة الثانية عشرة وجوب الاعتبار والاتعاظ بمصارع الظالمين. لما الله عز وجل يسوق لنا هذه القصص؟ ألمجرد التسلية؟ لا، بل للعظة والعبرة. فإذا قرأ الإنسان هذه الآيات يتعظ ويعتبر، والسعيد من وعظ بغيره. فيؤخذ منها وجوب الاتعاظ والاعتبار، كما قال الله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. والفائدة الثالثة عشرة أن الخشية سبب الانتفاع بالمواعظ. لا بد من قاعدة، لا بد من قاعدة في القلب، لا بد من وجود خشية حتى ينتفع الإنسان بالموعظة. لأن صاحب القلب القاسي مهما رأى مهما سمع مهما وقع له والعياذ بالله مقفل على قلوب أقفالها. أما صاحب القلب اليقظ الواعي الذي فيه نسائم الخشية يتأثر، تأمل في عباد الله عز وجل. يقول الله عز وجل إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ما الذي أصابهم؟ مجرد آيات طرقت أسماعهم، لكن هذه الآيات هذه الحروف ليست مجرد حروف معجم، حروف ذات معاني لامست أوتارا حساسة في قلوبهم فانفعلت تلك القلوب وهملت تلك العيون وخرت تلك الأعضاء خرور من أعلى إلى أسفل إلى أسفل يخرون للأذقان سجدا، يجعلون أذقانهم في الرغام إجلالا لله وخشية الله. تأمل في هؤلاء المؤمنين الذين حكى الله تعالى عنهم قوله: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين. وأخبر الله تعالى عنهم في موضع آخر في سورة المائدة يقول الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فليحرص كل مؤمن على أن يضمخ قلبه بخشية الله، هذه الخشية هي التي تلين القلب وهي التي تجعله حسن الاستقبال للمواعظ والعبر والآيات الكونية والشرعية. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.